انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا يا سمية بسرعة، ايه كل ده؟ فيديو في بره؟
لا مش هطلع، هما ما قالوش قبل ما ييجوا.
يا سلام، هما لازم يستأذنوا؟ طالما فيديو في بيتنا يبقى لازم تطلعي تستقبليهم.
الضيوف جم، يلا هطلع.
لا، رايحة فين؟ استني شوية، مش هتطلع دلوقتي.
زي ما في ضيوف بتستأذن، في ضيوف كمان بتيجي فجأة. زي ما في ضيف انت بتستناه وبتفضل تجهز ليه وبتتعب لما يتأخر عليك، ضيوف تانية انت بتعد ساعات عشان تمشي، والأوحش لما تكون مش عارف هو هيمشي إمتى. كل يوم ضيوف جديدة بتدخل حياتك، في منهم اللي بيستأذن وفي منهم اللي بيدخل حتى لو قاومته. بس لو عرفنا نحسن استضافة ضيوف حياتنا، هنقدر نخلي الضيف الرخم ما يأثرش علينا، لأ ده كمان هيضيف لنا، والضيف اللذيذ يقعد معانا أكتر. تعالوا نرحب بضيوف حياتنا في برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام.
ضيف معارك خفية مع سمية أيمن، كل يوم ثلاث الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والهنا، اهلا بيكم في اخر حلقة من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام، كل يوم ثلاث الساعة 6:15 مساء. والموسم ده كان بعنوان معارك خفية، كنا بنتكلم فيه عن يعني اضطرابات في الشخصية أو اضطرابات نفسية معينة، وإزاي نقدر نستضيف المعركة دي، سواء أنت اللي بتخوض المعركة دي أو أصلا حد قريب ليك هو اللي بياخدها. بما إن يعني إحنا خلاص في آخر حلقة في الموسم ده، فحبيت أتكلم عن هل أنت بتعرف تستضيف النهايات؟ نهايات بقى لأي حاجة، إن كان مثلا نهاية لشغل معين، نهاية قعدتك في بيت وهتعزل لبيت تاني، نهاية علاقة. هل أنت بتعرف تستضيف النهايات عامة؟ أوقات بتكون نهاية مثلا لأفكار معينة، أو نهاية لبراءتك، أوقات بتكون كده برضو. هل أنت بقى بتعرف تستضيف النهايات دي ولا لأ؟ بتعرف تجريف أو تحزن على الفقد وتدي نفسك الحق ده عادي، ما تبقاش بتتخانق مع الشعور ده أو بتقول إنه مش وقته أو بتحاول تلهي نفسك عنه فعمال بيزيد. هل بتعرف تشوف إن النهاية لحاجة معينة أو مش هي نهاية لحاجة معينة لكنها بداية لفرصة أو كمان فرص جديدة؟ يعني أوقات كتير الدنيا بتقفل ومليون حاجة بتقفل، ولكن بيتفتح لك سكة أعظم بكتير. وده اللي حتى يعني نشوفه مثلا مع سيدنا موسى عليه السلام، من وهو صغير جدا، من أول ما اتولد، لما ربنا سبحانه وتعالى ألهم لأم موسى إن هي إيه؟ ترميه في خلاص في البحر أو في المية، يعني يروح فين؟ يروح عند فرعون اللي هو أصلا مفروض عايز يهرب منه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كده يقذف في قلب امرأة فرعون ان هي تحبه وتشوف ان هو هيفيدهم، ويتربى هناك في القصر تربية قوية، وبعد كده يقتل نفس من غير قصد. وخلي بالك بيقولك الضربة كانت يعني وكذا وكذا، يعني حاجة بسيطة قوي خليته يقتل شخص من غير قصده، وبعدين الناس تبقى بتجري وراه فيمشي. ليه يمشي؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يخليه يقابل شريكة حياته والأب اللي يعني باباها اللي وقف معاه، وبعد كده يجي النبوة. فبالتالي هي بيبقى فيه نهايات، زي نهاية كده سيدنا موسى من البلد اللي هو كان فيها وخلاص يعني اضطر يطلع بره، ولكن كانت بداية لحاجة جديدة أعظم بكثير. يعني كنت بسمع برضو قبل ما جيلكوا كده واحد عنده اكتئاب، فكان بيقول انه انا قادر اشوف الحاجة الحلوة في الاكتئاب، يعني قادر اشوف انه رغم ان هو بيوجع جدا بيخليك مش قادر تحس باي حاجة حلوة، ولكن خلاني اقدر اتواصل مع مشاعري، خلاني اقدر لاول مرة اشوف نفسي اصلا. فدايما محتاج تبص على النهاية بالطريقة دي، مش بقولك انك مش تزعل، بالعكس انا قلتلك محتاج تدي نفسك الفرصة دي وتقبل انك تزعل. هقولكوا حاجة برضو، انا كان عندي مثلا فترة في حياتي مقتنعة جدا، تقريبا كان عندي 17 او 18 سنة، مقتنعة جدا انه دي كانت نهاية براءتي، البراءة هقولكوا البراءة اللي بتوصل للسذاجة شوية. فكبالتالي لحد هذه اللحظة ما بعرفش مثلا أفرح زي ناس طبيعية لأني عندي خوف شوية من الفرح، ولكن لولا الموقف ده ما كنتش أقدر أشوف سمية، ما كنتش أقدر أشوف إن كل العلاقات بتفشل عشان أنا بكون كلينجي شوية، اللي هو ملزقة شوية عشان عندي احتياج جواني كده أنا محتاجة أصلا أحب نفسي. فلما عملت ده الدنيا بدأت تهدى، وهو بقول لكم لحد دلوقتي بحاول إن أنا إيه أرجع أتصالح مع الفرحة تاني. فبالتالي كل نهاية في حياتك أعرف إنها بداية لحاجة أعظم بكتير. أحد الشيوخ كده لما جاي يسألوه، يعني قالوا له هل المؤمن المعافى يعني ما عندوش ابتلاءات، يعني ما عندوش مصايب ما عندوش حاجة، أحسن ولا المبتلاء اللي بيصبر هو اللي أحسن عند ربنا؟ قال له هو كده كده عمره درجاته ما هتترفع في الدنيا أو هيبقى معافى غير بعد الابتلاء والصبر. فبالتالي انت كده كده بتحتاج كده وقت يبقى فيه انس بربنا سبحانه وتعالى، انس كده وبكاء، وتبدا تشوف الدنيا بطريقه تانية، علشان ربنا بيكون بيحضرك لحاجه احلى بكتير. طيب احنا بقى سؤال الحلقه الاخيره بالنسبه لي مهمه قوي. لو شريك حياتك جالك قبل الفرح باسبوع وقال لك ان هو مضطرب نفسيا وبياخد ادويه، هل هتكمل ولا هتخلع؟ تعالوا كده نروح لفاصل سريع، وكلمونا على أرقام التواصل 01427894، أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعانية FM هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
مع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء، بقت ما تشيلش جواك شيء عشان تعرف تنام بتقول، ومع علمك لإنك دور بتسعى عشان تاخد لك دور وتطلع عادي دور فوق دور، ودور تجري ودور مقتول. شادي في الدنيا رحالة، ماشي ما بتشكيش في حالة، هي الدنيا مرتحالة، ده سؤال ما بيجيش في بالك. شادي الدنيا رحالك، ماشي ما بتشكيش في حالك، هي الدنيا مرتحالك، ده سؤال ما بيجيش في بالك. ماشي على الله يتكعب لو بص وراه، ماشي على طول راضي بكله الاه والاه، والدنيا نقامت لا بيعمل جامد ولا ماسك فيها ولا فرق معاه. شادد في الدنيا رحالك، ماشي ما بتشكيش في حالك، هي الدنيا مرتحالك، ده سؤال ما بيجيش في بالك. كله على الله فكرش وماشي متطمن، مش فارقه معاك تقفل تفتح ولا تضمن، راضي من جواك عارف ان مفيش حاجه تضمن، قلبك نور بينور لما الدنيا تضل. ماشي تهون عالزعلان والشارب منه، ماشي تلون يمكن تهدى وتحلى سنين، ولا بتخاف منه مهما تلخفنها، وان جت عين الدنيا في عينك تنزل عينها. شادد في الدنيا رحالك، ماشي ما بتشكيش في حالك، هي الدنيا مرتحالك، سؤال ما بيجيش في بالك، شادك في الدنيا رحالك، ماشي ما بتشكيش في حالك، هي الدنيا مرتحالك. ده سؤال ما بيجيش في بالك، كله على الله.
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام وموسم معارك خفية وآخر حلقة في الموسم ده. طيب سؤال حلقتنا الأول، لو شريك حياتك جالك قبل الفرح بأسبوع وقالك إنه هو مضطرب نفسيا وبياخد أدوية، هتعمل إيه؟ أرقام التواصل بتاعتنا 0142-7894. طيب الحلقة دي سمية تعملي فيها إيه؟ الحلقة دي هعمل فيها تلات حاجات. أول حاجة هنراجع كده بعض الحاجات عن اضطرابات الشخصية عامة وعن الشخصية وكده، وبعدين هندخل نتكلم عن قصص ناجحة لناس قدروا، يعني كانوا مضطربين وقدروا ان هم يبنوا علاقات وشغل ويكملوا حياتهم وكمان يتعايشوا وهم مبسوطين. تالت حاجة بقى ممكن نرجع نعمل كده في الآخر بعض المراجعات على بعض الاضطرابات الشخصية وكمان اللي ممكن تلخبطكوا شوية. وطبعا يعني الحلقة دي بتشجعكم ان انتوا ترجعوا تشوفوا بقية الحلقات كلها، ما ان يعني اتكلمنا عن 11 اضطراب، منهم حاجات اضطرابات شخصية ومنهم اضطرابات نفسية. طيب خليني قبل ما ادخل في المراجعة عن اضطرابات الشخصية الأول، طيب هقول لكم حاجة. أنا جيت بقى أفكر في السؤال بتاع لو شريك حياتي جي قال لي اللي هو سمعنا مضطرب نفسيا وبتاع وباخد أدوية هعمل إيه. هقول لكم حاجة، أنا أول حاجة جت في دماغي إنه طبعا عمري ما هتخلى عن الشخص الصراحة، يعني أوكي طالما هو كويس فأنا قدرت أستحمله الفترة ما دي، يعني بالنسبة لي هقدر عادي حتى لو هي كانت صعبة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي دايما بتخوفني أنا كشخص بعد كمان البرنامج ده الحمد لله، إنه دايما بخاف على ولادي إن هم يتعذبوا فيما بعد، يعني لأنه بشوف إنه الاضطراب النفسي ده جزء كبير منه عذاب يعني. ولكن اللي فكرت فيه أوكي ماشي، هو بيبقى فيه جينات صح، بس هو كده كده كله بإيد ربنا. طب ما إحنا ممكن ما يبقاش فيه أي جينات، نربيهم تربية رائعة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء إنه يختبرنا فيه. فبالتالي اللي علينا إيه، زي ما قلت لكم الجينات مش بتأثر 100%، لا بتبقى من 65-85%. يعني ممكن ولادك يبقوا عندهم جينات أيا كان بقى، وسواس قهري أيا كان يعني، ويعيشوا بيه وما يطلعش تماما وسواس قهري خالص، لأن هم عايشوا حياة مستقرة فيها استقرار. وده مش معناه ان هم مش هيشوفوا صدمات خالص، بس ما شافوش صدمة تهز في حياته. فبالتالي انا بشوف انه لو شريك حياتي عنده اضطراب نفسي بالعكس هقف جنبه وهنقدر ان احنا نتخطى ده مع بعض. عارفة ان انتوا ممكن تحسوا ان سمية الكلام سهل قوي، بس لما بتيجي تتعاملي الموضوع يبقى اصعب، دي حقيقة. بس بشوف انه الحب محتاج تضحية بس. وعلى فكرة مش هيفرق معايا قوي، مش قصدي حاجة ان هو يقدر، لانه انا بشوف في الاخر انا بتعامل مع ربنا. فحتى لو مثلا هما طبيعة شخصيتهم او الاضطراب اللي عندهم هو كده كده مش هيقدر، ربنا بيغير. بس انا اللي علي اعمل اللي علي، يعني معليش حاجة تانية. طيب تعالوا بقى نعمل مراجعة سريعة جدا. الاضطراب النفسي هو أصعب ما يكون، قلتلكوا دايما ليه؟ لسببين. أولا إن أنت ما بتكونش عارف تعبر عنه، لأن هو خلل، هو اختلاف، أنت حاسس إنك مختلف عن الناس، فأنت حتى مش عارف توصل لهم أنت حاسس بإيه. طيب كنت أنت شخص جامد قوي والحمد لله عرفت توصل لهم، مش هيفهموك، لأن أنت عايش الحياة دي حاسس إنك شخص مختلف، ودي بتبقى أصعب ما يكون في الاضطرابات، إن أنت حس إنك مش عارف تعمل كونكشن مع الناس، مش عارف تتربط معهم، مش لاقي كده سيميلاريتيز، مفيش حاجات شبيهة. فبالتالي لذلك الاضطرابات هي من أكتر الحاجات اللي يعني بتعيق الإنسان، سواء بقى في شخصيته، سواء بتكون في حياته العملية، في حياته مع شريك حياته، أو حتى في حياته في العلاقات الطبيعية. طيب كمان الأصعب بكتير إنه أوقات الشخص بيروح بيحس إنه مضطرب وبيروح لطبيب نفسي. طيب هنا إيه المشكلة يا سمية؟ لا، في مشكلة إنه هو بيكون متوقع إنه من أول دكتور الدنيا هتبقى لذيذة. ممكن، ويا رب يا رب يرزقكم كلكم كده لو أي حد يعني حابب إن هو يروح أو تعبان وكده. ولكن هي يا جماعة بتبقى عاملة زي trial and error، يعني بتقعد تجرب كتير قوي عقبال ما تلاقي الدكتور اللي يفهمك، مش بس يفهمك ويبقى بينكم كيمياء، اللي يشخصك صح. يعني لما ندخل كده في كام قصة هتعرفوا قد إيه هم قعدوا بالسبع سنين متشخصين غلط فمش مرتاحين، ولكن ما يقسوش وتعبوا من الدكتور ده بالثلاث سنين يروحوا لدكتور تاني وهكذا، والدكتور التاني يشخصهم نفس التشخيص ويفضلوا شوية وياخدوا الأدوية ويلتزموا وبرضو ما يحصلش، بس ما بيقسوش. فهي فكرة إنه هي مسؤوليتك. طبعا الدعم النفسي من اللي حواليك دي يعني ما فيش اضطراب غير وكل الدكاترة قالوا إن دي نمبر ون، دي أهم حاجة. عشان كده أصلا كتير قوي الدكتور بيطلب لا هاتي مامتك، هاتي باباكي، هاتي شريك حياتك. ليه؟ عشان يعرفوا يتعاملوا معاها إزاي أو يتعاملوا معاها إزاي. فزي ما هي معركة خفية لكل واحد عنده اضطراب، هي كمان معركة خفية للشخص اللي بيتعامل مع حد عنده اضطراب، وبيحتاج مجهود من الطرفين. طيب خليني أقول لكم حاجة، الاضطراب أضيف على حياتك بياخد منك، بياخد من استمتاعك في الحياة، وبياخد من المشاعر الإيجابية، بتقدر تحس بمشاعر إيجابية أقل، وبياخد من وقتك ومجهودك، ولكن بيديك كمان. وهو ده كانت فكرة البرنامج ضيف، إنه هو بيضيف لك. طب هيضيف لي إزاي؟ هيضيف لك لما أنت تقدر إنك تتعامل معاه، لما تقدر تتعايش بيه، لأنه في اضطرابات كتير أخدناها وقلت لكم إن هي مش هتشفى ولكن تقدر تتعايش معاها، والناس تتعايش معك عادي جدا وتنجح وتكون مشهور وتكون كل اللي أنت عايزه. فبالتالي لما أنت بتقدر تتخطى المرض ده أو الاضطراب ده، بتقدر إنك تكون أقوى بكتير وعندك صلابة نفسية أعلى من أي حد في الدنيا. والعكس كذلك، يعني الشخص بقى اللي بيفضل في الاضطراب النفسي ده وبيحاول إن هو في حالة إنكار، لا والله أنا كويس جدا مفيش أي حاجة، الدنيا زي الفل، بيقعد بقى الموضوع يوحش. فبالتالي لو أنا جاي أقول لكم إنه سهل جدا بالجلسات والأدوية، إن الشخص يخف، لا الموضوع بيبقى أصعب. كمان كل حد بيتخطى اضطراب نفسي وبيطلع يقول ده للناس، الحقيقة ان هو بيشجعهم جدا وبيكون رول موديل. الناس بتبدأ خلاص يعني لا، ما الشخصية دي قدرت ان هي تتخطى وسواس قهري، قدرت ان هي تتخطى بوردر لاين، شخصية حدية، كل الحاجات دي، فانا كمان اقدر. فانت بتكون امل لغيرك. فبالتالي هي معركة خفية ولكن بتديك قوة وصلابة غير طبيعية. طيب الشخصية بقى عامة، احنا لما جينا اقول لكم ايه هي الشخصية، الشخصية الحاجة اللي بتميزك. يعني لو احنا سألنا الناس كده انتوا شايفين الشخص ده ازاي، فهيبدأوا ايه يقولوا لنا؟ صفاتك. صفاتك دي هي شخصيتك، اللي هي بتكون نمط الصفات اللي انت بتتعامل بيه على مدار حياتك. عشان كده مفيش أي اضطراب من اضطرابات الشخصية نقدر نشخصه قبل سنتين. يعني مفيش اللي هو والله أنا بقالي كده حبة والله العظيم وسواسي بقالي 10 أيام، لا مفيش اسمها كده، شهرين، لا سنتين، لأنه دي الصفات اللي الشخص بيتعامل بيها بقاله حبة. وأصلا اضطرابات الشخصية بتبان إمتى؟ في البلوغ المبكر، من 18 ل 25 سنة. دي كده معظم الاضطرابات الشخصية هي دي الحاجة اللي بتبدأ بيها. أي اضطراب في الشخصية هتلاقيه إن هو عنده خلل في الإيد والإيجو والسوبر إيجو. هفكركم بيهم. النفس عامة قسموها علماء النفس للإد والإيجو والسوبر إيجو. الإد دي اللي بتخليك عايز تعمل، يعني في حاجة معينة عايز تعملها فمش هتفكر في العواقب، أنا هعملها وخلاص. فأنا عايز أكل شوكولاتة، عندي بقى السكر ما عندي، مش هيفرق معاك هتاكلها. بتاعت حد مش كده، زي طفل بالظبط، فمش بيعرف يفكر في العواقب، دي الإد. السوبر إيجو دي اللي علاقة بالمبادئ، يعني دي اللي بتقولك لا والله لا مش هينفع تعمل كذا عشان ربنا قال إن دي حرام، فبالتالي أنت بترجع ورا. الإيجو بقى دي اللي بتعمل إيه؟ التوازن ما بين الاتنين، فتخليك أوقات تمشي ورا المتعة اللحظية ألا وهي الإد وما تفكرش في أي حاجة، وأوقات لا هي توقفك تقولك إن أنت محتاج تقف هنا. أي اضطراب في اضطرابات الشخصية هو عنده خلل ما بين التلاتة دول، مفيش توازن، ما بيعرفش يوازن ما بين السوبر إيجو المبادئ وما بين المتعة اللحظية. فلو احنا بنتكلم على شخصية وسواسية مثلا، أظن أنت اللي مفروض تقوله، هو طبعا هيبقى عنده السوبر إيجو هي اللي بتقود الموضوع، هو طول الوقت بالنسبة له مبادئه بس، ما بيعرفش يغير، ما عندوش flexibility، ما عندوش ليونة. وهو ده لو أنت عايز تعرف أصلا شخص عنده خلل في الشخصية أو لا، اضطراب أو لا، هو بيبقى فيه ثلاث حاجات مهمة قوي. فكرة هو ما عندوش صلابة نفسية، يعني ما عندوش الأدوات اللي تقدر تخليه يتعامل في الوقت الصعب. تاني حاجة هو انفلكسبل، غير لين، يعني دلوقتي هو مثلا مقتنع أنه في طريقة معينة وبيحبها في الشغل خلاص، بس مش هو المدير، فالمدير قال له لا أنا عايزك تعمل البروجكت دي بالطريقة الفلانية، هو ما يقدرش يعمل ده، مش فلكسبل، مش لين، مش هيعرف يغير طريقته، هو يا كده يا مش هعمل حاجة، وفعلا مش هيعرف، ويبدأ بقى تجيله بتوتر وعصبية وكل الحاجات دي. كمان دايما بتلاقيهم في vicious cycle، يعني ايه؟ يعني نمط متكرر، يعني كل ما يروح شغل يترفض طبعا. وده لو جينا نتكلم عن مين، شخصية نرجسية مثلا، لانها طول الوقت بتحاول تقلل من اللي قدامها، فهتلاقيها مثلا بتتكلم عن المدير، فطبيعي انها تترفض، ده حاجة طبيعية جدا. الشخصية الوسواسية مثلا ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، فبالتالي كل ما يدخل في علاقة ممكن يحصل طلاق. ليه؟ لانه هي حاسة ان هو منظم قوي ومسؤول قوي وكل حاجة، بس حاسة ان هو بيتكلم بالقواعد، حاسة ان هو مفيش مشاعر بتطلع. فإمتى أنت محتاج تروح لطبيب نفسي؟ اوعى تشخص نفسك، يعني لو أنا دلوقتي جيت قلت مثلا أي عرض وانت حسيت أنه أو أعراض وانت حسيت أن ده أنا ماشي، بس محتاج بقى تروح تتأكد، يعني أنت مش هتقوم إيه آه والله أنا يا جماعة شخصية الفوق، لا. فبالتالي لو أنت لقيت عندك عدم ليونة، عندك صلابة نفسية قليلة قوي وبتقع جدا في أي وقت صعب، لقيت ان انت بتدخل في نفس الانماط الفاشلة سواء من العلاقات من الشغل مع نفسك، محتاج ان انت تروح. لو انت اصلا انتاجيتك اليومية متأثرة، ده معناه ان انت عندك اضطراب معين، لانه في معلومة مهمة جدا محتاجة اقولها. ممكن يكون حد عنده صفتين من الشخصية الهستيرية. طب يا سمين قلتلنا صفتين، ده ما ينفعش، ما يعتبرش شخصية هستيرية. أيوة، عنده اتنين من الشخصية الهستيرية واتنين من الشخصية الوسواسية مثلا، واتنين من الشخصية الاعتمادية. ده ايه يا سمية؟ ده بيسموه non-specific personality disorder، هو عنده خلل في الشخصية، ولكن مش اي واحدة من اللي العلماء اكتشفوها، شكا بيسموها non-specific، غير مميزة، ولكن محتاج يروح. محتاج يروح. والاضطرابات الشخصية هي احنا مش عايزين على فكرة نغير شخصيته، احنا عايزين لو هو مثلا عنده دايما بيشتغل طول الوقت، احنا عايزينه برضو يفضل يتقن في شغله، ولكن بنقلله الدرجة شوية. هي كل صفة ليها درجات، احنا بس بنقلله درجة الصفة شوية. يعني احنا كل كده شخصية جيت قلت لكم الصفات بتاعتها، هتلاقوا ان هي ممكن تبقى يعني very positive، ايجابية بطريقة غير طبيعية. عشان كده احنا مش بنغيره، لا، خليك بنفس شخصيتك الوسواسية، ولكن بنقلل حدية الصفة مش اكتر من كده. فمثلا هما من النوع اللي ما بيعرفوش يغيروا رأيهم، يعني الحاجة لازم تبقى على طريقتهم، يستحيل يغير رأيه. دي حاجة ممكن لما نقللها شوية يبقى شخص بيؤمن جدا بأفكاره وصعب ان انت تغيرها له، ولكن لما يلاقي انه في ضرورة هيعرف يغيرها. تعالوا بقى نروح لفاصل نرجع نتكلم على قصص ناجحة. فسؤال حلقتنا، لو شريك حياتك جالك قبل الفرح بأسبوع وقالك أنا مضطرب نفسيا وباخد أدوية، يا ترى هتكمل ولا هتخلق؟ أرقام التواصل بتاعتنا 01427894، أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح ببان، يا تكون قد الحياة، وسط الدروب، المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقش قلوب على الحجر، على شيء ما تندمش، يمك هوا في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، في ناس كتير ترضى المصير، ناس تشوف بضمير ضرير، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، خلي مرار ليام، لسه الحياة
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام وموسم معارك خفية، ودي الحلقة الأخيرة، فبالتالي مش هناخد اضطراب جديد، ولكن هنتكلم عامة عن زي كده ما قلت لكم بعض الحاجات عن الاضطراب النفسي عامة، وهنتكلم على بعض القصص الناجحة والحقيقية من ناس عندهم اضطراب وقدروا يتخطوا، وكمان هديكوا يعني بعض الأمثلة اللي ما قدروش يتخطوا أو لسه في البروسيس، يعني لو لسه بيحاولوا. طيب، كان قريب كده طلعت مذيعة، والمذيعة دي كانت يعني بتقول إن هي عندها اضطراب نفسي وهتبدأ تدخل المستشفى وكل الحاجات دي، والناس بدأت بقى تقول إنه إيه هي بتعمل ترند. فأنا بصراحة وقفت شويتين كده عند حتة إنه متخيل إن أنت بتظن في حد إن هو بيعمل ترند، حد تعبان وأنت ما تعرفش، الله أعلم يعني. ماشي، هو افترضنا إن شخص بيعمل ترند، هو حتى لو بيعمل ترند دي مشكلة نفسية على فكرة، يعني ده اللي حابة أقوله لكم. يعني هو حتى لو الشخص دي حيلة دفاعية هو بيعملها من كتر ما هو موجوع، ده الموضوع. فقعدت شوية أفكر في قد إيه إحنا محتاجين الرحمة ما بيننا وما بين بعض، وهو قلة الرحمة والتعاون ده أكبر أسباب الاضطرابات النفسية. الاستقلالية الزيادة عن اللزوم، وإن طول الوقت عمالين نشجع ولادنا على إنه لازم تشتغل وأنت عندك مش عارفة كام، 20 سنة تبقى مخلص إيه، والحاجات دي دي من أكتر مسببات الاضطرابات النفسية. فكرة إن أنت تبقى مخليه قاعد عمال يبقى فوكست مع نفسه، يبقى معظم تركيزه مع ذاته، ده اصلا ممكن يبقى مخاطره، لان هو يبقى مثلا شخصيه نرجسيه، هستيريك، ايا كان. وطبعا من كمان الشخصيه الفصاميه بما انهم يعني بينعزلوا. هحكي لكم قصه، قصه دي حقيقيه. اب بيحكي بيقول انه عنده ابن، الابن ده عنده 17 سنه، واللي حصل انه البات بتاعته، أعتقد كان مش متأكدة كان كلب أو قطة يعني، توفى. فهو لما الكلب أو القطة دول توفوا هو تأثر قوي يعني، بس بيقولوا كانت كل حاجة طبيعية عادي، اللي هو كان ديبريشن، كان اكتئاب، فما فيش حاجة يعني. وبعدين فجأة كده بابا بيحكي بيقول هو بقى بدأوا قاعدين يروحوا لطبيب نفسي يعني يشوفوا الاكتئاب وكده، فجأة بابا بيناديه باسمه، اسمه جوي، فبيقول له جوي مش عارف ايه، فقال له انا مش جوي، طب كلم مين؟ فالاب اصلا بيقول انا اتخضيت ساعتها يعني، هو قفش عليه اللي هو انت انا مش، وقال له انا مش ابنك وكده. هو بيقول عدى شويه ورجع تاني بيكلمه عادي وبيبتسم له مش عارف ايه وكده. بعد شويه بدا يبص كده يقول له ايه ده، وانا ايدي كبرت كده ليه؟ طب اديني مرايه كده. وبعد كده بدا قاعد يقولوا له طيب ماشي لما نروح المستشفى طيب تبقى تشوف المراية ومش عارف ايه وكده. وبيقول لك فجأة تحول انه هو مثلا كأنه عنده 5 سنين، بيستأذنهم في كل حاجة، صوته متغير مش عارف ايه، مستغرب انه هو يعني ليه حجمه كبير وكل الحاجات دي. فبعدين لما دخلوا عند الدكتور، الدكتور قال انه دي بيسموها DID او Dissociative Identity Disorder، دي شخصية فصامية الهوية. بمعنى ايه؟ يعني بيبقى عندهم كذا شخصية في بعض، يعني اسمها كذا شخصية في بعض. يعني هو مثلا هيبقى قاعد معاك ماشي، الشخص اسمه محمد عنده 22 سنة ماشي، بعديها بنص ساعة تحول هو مش عارف هو فين، انت مين، كل الحاجات دي، وبيبدأ صوته يتغير، ممكن هو يقلب ست عادي يعني، خلاص انا دلوقتي اسمي مثلا ناريمان وعندي 18 سنة، الصوت بيتغير، كل حاجة بتتغير. ممكن يوصل لأنه يبقى 12 شخصية في بعض وبيغيره، ولما بيبقى في حتة فعلا ما بيبقاش عارف هو فين، لأنه مثلا راح على أساس أنه محمد تحول دلوقتي ناريمان، فناريمان مش عارفة ومين دول وإحنا فين وكل الحاجات دي، ما بيبقوش عارفين عن بعض. طيب سمية، هو ده حقيقي يعني؟ ده مرض حقيقي؟ في بقى أصلا دبيت ومناظرة من علماء النفس من زمان جدا، في اللي يقولك إنه هو ده نوع من أنواع الحيلة الدفاعية، فهو مش مرض بس هو بيبقى حيلة دفاعية، من كتر ما الشخص تألم بدأ يعمل شخصيات، ودي حاجة طبعا في العقل اللاوعي، بس بدأ يعني يخلق شخصيات عشان يحس إنه هو مش أنا لوحدي اللي عايش الألم ده، ده في ناس تانية معايا عايش الألم ده، فدي بتبقى حيلة من حيلة دفاعية. وبعضهم بيقولوا لا يا جماعة ده مرض. طب ليه؟ لأن احنا لما جينا نعمل تحاليل مثلا لمحمد وهو نفس الشخصية محمد اللي عنده 22 سنة، ولما بيقلب ناريمان نلاقي إنه التحاليل بتفرق، يعني بيبقى عندهم حساسية من حاجات مختلفة، درجة الالتهاب مختلفة، كل حاجة مجرد ما بيتحولوا. فلذلك بيقولك لا ده مرض، هما مش حيلة دفاعية. بس اللي عايز أقوله هنا هو في الحالتين إنه الشخص بيتألم، وفي الحالتين هي حاجة بره إيده. يعني حتى لو إحنا جينا نقول إنهم مش مرض، بس هي حيلة دفاعية عشان الشخص مش قادر يحس بالأمان. فأنا ليه حبيت أحكي لكم القصة دي؟ حبيت أحكي لكم القصة دي، هو في الآخر يعني الولد دخل المستشفى وقعد حوالي 8 شهور، وبعد كده الدنيا قدرت تهدى شوية أو يتعامل معاها شوية وكل الكلام ده. بس أنا ليه بحكي لكم القصة دي؟ عشان بحكي لكم على فكرة إن إحنا محتاجين يعني ما نكونش إحنا والمرض على الناس المضطربة. يعني فكرة إنه تبقى مثلا لو واحدة طالعة تحكي وتوعي الناس، فنقعد نقول لها أنت بتعملي ترند مش عارف إيه، أنت أصلا مش تعبانة، الحاجات دي أنت مش فاهم ده بيأثر على اللي قدامك قد إيه. ويعني تعالوا كده ناخدها من حتة تانية خالص، حتة دعوة جدا. يعني أنت كمان لو انت مثلا شايف انه لا ما هو التمثيل وان هم يعملوا ترند والحاجات دي ما هو ده اصلا مش صح ودينيا مش صح ومش عارفه ايه، ما هو مش بالطريقه دي، مش ان انت تتهم الناس، مش هي دي الطريقه. انت محتاج ان انت تكون رحيم بيهم، هم بيبقوا اصلا مش حاسين بالامان، هو ده الموضوع كله. فانت لو انت كمان عليهم حسستهم كمان بخوف اكتر، الله اعلم ممكن تكون بقى سبب ان هم يكملوا على نفسهم يعملوا بقى السلف هارم، يقتلوا نفسهم أو أين كان. طيب في بقى كمان أحد الانفلونسرز طلعت اتكلمت على إنه هي أجنبية، وهي اتكلمت على إن هي اتشخصت وهي يعني مش كبيرة قوي، على 18 سنة أو حاجة، قالوا لها إن هي عندها بايبولر ديسوردر، ثنائي القطب. وثنائي القطب ده بيكون ايه؟ بيكون نوع من ان هما بيبقوا شويه عندهم اكتئاب وشويه عندهم ما يسمى بالمانك ابيسود، ده عكس الاكتئاب بالظبط، يعني بيبقوا متسرعين ومتحمسين وعايزين يعملوا كل حاجه، وتلاقيهم بقى بيحطوا فلوسهم في حاجات وهما من غير ما يفكروا وكل الكلام ده. فبالتالي قالوا لها ان ده التشخيص بتاعها، وبدات تاخد ادويه، وبتقول ان هي مش مستريحه. فكل مدى انا مش مرتاحه مع التشخيص ده، بس كأي حد فينا هيفكر إنه الدكتور عارف أكتر مني، فسكتت خلاص تمام. بعدين راحت بعد ما خلاص فضلت سنين وما فيش أي حاجة بتحصل، راحت الدكتورة تانية قالت أنا مش حاسة إن التشخيص ده صح. لا لا هو ده التشخيص وده صح، فسكتت خلاص كملت تاني. لحد ما هي من كتر ما هي مش مستريحة بدأت تدخل تكتب بقى الأعراض، فطلع لها إن ده بيسمى Borderline Personality Disorder، اضطراب الشخصية الحدية. وهي بتقول لما بدأت أشوف هي دخلت في اكتئاب إنه هي مش فاهمة إيه اللي بيحصل دلوقتي، بس كان عندها نوع من أنواع الأريحية إن هي على الأقل فهمت إن اللي بتعمله ده في ناس تانية بيعدوا بيه. تعرفين إن دي أكتر مثلا أماني الشخص المضطرب، إن هو يحس إن هو أنا يا جماعة طبيعي، يعني قصدي انه في ناس تانية بتحس زي بيعملوا نفس الحاجة، انا مش لوحدي في المعركة دي. ومن هنا لما بدأت بقى انها تتشخص التشخيص السليم وبدأت تروح وتاخد الأدوية وتعمل ثيرابي، يعني بتقولك هي بتعمل ايه؟ تاخد أدوية صبح وبالليل، بيبقى عندها ثيرابي سيشن كل اسبوع جلسة، وكمان بتروح لبقى طبيب النفسي اللي هو بتاع الأدوية، تراجع معاه الأدوية كل شهر أو 3 أسابيع عشان يتأكد إن الدوس تمام، لو هي محتاجة حاجة أعلى وكل الحاجات دي. هي بتحكي بتقول إنه من أكتر الناس اللي ساعدوها كان الولد اللي هي مرتبطة بيه، وهو بيقول أنا أول ما ارتبطت بيها هي قالت لي على طول، يعني قالت له أنا مضطربة نفسيا وعندي كذا كذا وبتعالج وباخد أدوية وكل الحاجات دي. بيقول كانت صعبة وكنت أوقات كتير مش قادر أفهمها، بس كل اللي حسيته إن أنا محتاج أتعاطف معاها من غير ما أفهم بس. ف فبحس انه دي اكتر حاجة احنا محتاجين نعملها، لانه اوقات كتير مهما انت دارس وعامل كل حاجة مش هتعرف تفهم اللي قدامك، بس كل اللي محتاجه ان انت تتعاطف. واصلا علماء النفس بيقولوا لك انه اهم صفة محتاجين نعلمها لولادنا دلوقتي، وهي دي الحاجة اللي هتحسن المجتمع، هو التعاطف. ومهم قوي فكرة التعاطف بدون فهم، مش لازم أبقى فاهمة، أو مش لازم الشخص ده يكون بيفكر زي عشان أتعاطف معاه. يعني كانت لسه مثلا بيتحكي لي موقف يعني قريب، بيقولوا لي يعني إيه قريبتي، فكان أخوها تعبان، فهي دكتورة يعني، فلما جت بقى قالت إيه يا جماعة ده مش تعبان ولا حاجة، عمال بيتدلع وبتاع. ليه؟ لأن هي بالنسبة لها ممكن يكون شخص بيتحمل الألم عادي، أو ممكن تكون هي مش حاسة بيه، هي بس بتاخده كأعراض أو كالدرجة والشدة، بس هي ما عاشتش ده. عشان كده بقولك أنت محتاج تتعاطف من غير ما تفهم، أو بقى تحاول أن أنت تلبس نظارة الآخر، يعني تشوف الحياة زي ما هو شايفها في الوقت ده. مش بقولك ان انت خلاص يعني ده يبقى افكارك، لا، بس انت في الوقت ده محتاج ان انت تلبس نظارة شخص قدامك عشان تعرف تتعامل معاه. تعالوا ونروح كده لفاصل سريع ونرجع نكمل قصص بتاعتنا وسؤال حلقتنا. لو شريك حياتك جالك قبل الفرح باسبوع وقالك انه مضطرب نفسيا وبياخد ادويه، هتعمل ايه؟ هتكمل ولا هتخلع؟ ارقام التواصل بتاعتنا 0142-7894. اكتبوا لنا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسعينات اف ام هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
بيسألوني عنه دايما، بيقولولي راح لفين، مش بيجي ليه في حكايتك، مش انتوا كنتوا قريبين، مش ده اللي كنتوا سوا، شمس مع الهوى، خليك ساكت يا لساني مش هنعمل محتوى، كنا سوا كنا شمس وهوى، فاكر انه هيبقى لي دراعي اللي تلوى، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسحنا، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا سابها، فتحت لي بابها، واي ضلمة في حتة بعيدة ده كان سببها، وطلع في ناس يساووا ماس، ده كان سحابة سودة بهبابها، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسح، وأي نعم كان يحترم وسب حاجات بعض الساعات، لكنه ساب جرحين كبار خلوا الكلام ما بيننا مات، خلالي عشرة في عيني قشرة وساب وجع في الذكريات، شوف انت بعد ما كان حبيبي في المكان وفي اللي فات، مش ده اللي كنتوا سوا، شمس مع الهوى، خليك ساكت يا لساني مش هنعمل محتوى، كنا سوا كنا شمس وهوى، كان فاكر انه هيبقى لي دراعي اللي تلاوى، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسحنا، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام.
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام وموسم معارك خفية وآخر حلقة في الموسم. فسؤال حلقتنا: لو شريك حياتك جالك قبل الفرح بأسبوع وقال لك إن هو مضطرب نفسيا وبياخد أدوية، هتعمل إيه؟ طيب، إحنا في بعض الحاجات أو بعض الرسائل اللي جات لنا، متوالي تاج الدين بيقول: وهو مين سليم نفسيا حاليا؟ أتفق الصراحة. أحمد محمد بيقول: هتكون لحظة صادمة طبعا، وهحتاج أفهم أكتر، بس طالما هو صريح ومواجه ده ومش مكسوف، فده في حد ذاته يحترم. الموضوع مش سهل، بس كمان مش نهاية الدنيا. هفكر بعقلي وقلبي مع بعض، لو لقيت إن حالته مستقرة وبيتعالج وملتزم وفي حب وتفاهم بيننا، ليه لا، ممكن نكمل. إنما لو حسيت إن ده هيأثر على حياتنا بشكل كبير ومش هعرف أتحمله، يبقى لازم أكون صريح مع نفسي ومعاه. في الآخر الجواز مسؤولية، والمشاعر لوحدها مش كفاية، ولو اضطريت لازم أكمل، هعمل الفرح في مستشفى العباسية. طيب تمام، ما علينا، يعني كل اللي فوق كان تمام. ماشي، أنا يعني معاك جدا إنه كده كده المشاعر لوحدها ما تكفيش، وإن الشخص ده هو فعلا يعني شايف إن هو عنده مشكلة وقدر إن هو يحاول يحلها ويتعايش معاها، بشوف إن ده يبقى ظلم لو إحنا رفضنا ده. احترام يعني كل حد. إنما لو هو فعلا شخص نقدر نقول نوعا ما مستهتر، شايف إن هو أصلا ما عندوش مشكلة، بيقولها لك كده يعني كمعلومة، يعني بحس هنا ممكن يبقى في كلام تاني. طيب، في حاجة مهمة قوي محتاجة أقولها: لما أنت تيجي تروح لطبيب نفسي أو استشاري، زي ما هو بيعملك انترفيو بيسألك، محتاج أنت كمان تبقى بتسأله. تبقى بتسأله عن البلان، إيه الخطة، طب يعني إيه مثلا الاستراتيجيز اللي هتستخدمها، إيه التكنيكس اللي هتتعامل معايا بيها. تحاول تفهم الثيرابيست على قد ما تقدر عشان تشوف هل هو هيكون ملائم معاك ولا لا. يعني الأطباء بيقولوا لك: إحنا بنحترم جدا اللي بيجي يعمل لنا انترفيو زي ما إحنا بنعمله، بيعرف إنه دي هتكون بالنسبة له تجربة ممتعة. يعني فاعمل ده، لما تروح زي ما هو هيعمل لك انترفيو اعمله. هو بيقول لك هو حاجة عاملة زي الديتنج، زي التعارف كده بالظبط. فعادي في الديتنج، مش إحنا بنتعرف على حد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لحد ما بتستقر وتحس إن هو ده شخص. نفس الكونتنت مع الطبيب النفسي، عادي هتلاقي نفسك بتفشل وتروح لواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، بس السادس هينفع وهتتبسط معاه وهتحس ان حياتك فرقت وتغيرت. طيب كمان بقى، لو جينا نتكلم على الشخصية الوسوسية، شفت كده اتنين طالعين كانوا عاملين لايف يعني، وبيتكلموا على ان هما الاتنين اتشخصوا باضطراب الشخصية الوسوسية، والاتنين اتشخصوا بطرق مختلفة. يعني أولا الواحدة فيهم كانت متشخصة بتشخيص تاني، يعني كان الدكتور قال لها إن هي شخصية حدية، فتمام هي بالنسبة لها أوكي يعني. بس من 6 شهور بالضبط الدكتور قال لها: ادخلي شوفي ده تشخيصك، وكتب لها عن الشخصية الوسواسية. الناحية التانية، الراجل بقى اللي كان معاها كان بيقول إن هو اتشخص إزاي. هو بيقول لك في علاقة انتهت، فهو حس انه العيب فيه، مش حاجة طبيعية، فبدأ يدخل يسيرش على الأعراض، فلقى اضطراب الشخصية الوسواسية. هما الاثنين هما بيتكلموا بيقولوا لك اصلا هو كان صعب جدا يطلعوا يتكلموا على يعني يعملوا فيديوهات، لان هما بيعملوا فيديوهات توعية وكده، كان صعب جدا ان هما يطلعوا. ليه؟ لان الاضطراب مأثر عليهم. بمعنى اضطراب الشخصية الوسواسية بيبقى عنده نوع من أنواع البرفكشنزم، الكمال في كل حاجة. فبيقولك هو مثلا عايز يسجل 5 دقايق، هيقعد ساعتين يسجله. ده غير كده في الأديتنج بقى موضوع، طب بعد الأديتنج يبدأ يبصوا عليه، لا والله كان ممكن يبقى أحسن، فعشان ينزلوه ده أصلا موضوع تاني. يعني عشان يوصلوا إن هم خلاص بقى احنا محتاجين ننزل المحتوى ده، ده موضوع تاني خالص. ولكن هما الاثنين وهما بيتكلموا هتلاقي إنه في وعي عالي قوي. يعني هي البنت بقالها 6 شهور بس متشخصة وبتشتغل على الموضوع ده وموضوع مأثر معاها. والناحية التانية الراجل اللي كان بيتكلم إنه هو عنده شخصية وسواسية، لا هتلاقيه واثق من نفسه مثلا، بيقولك إنه هو وهو بيعمل الفيديوهات من الحاجات برضو اللي كانت مأثرة عليه في الاضطراب إن هو بيدخل في التفاصيل قوي. فالناس بتكتب له في الكومنتس اللي هو ادخل في الموضوع، يعني احنا زهقنا محتاج تدخل في الموضوع. فده مثلا من الحاجات اللي هو بيجاهدها جدا. وخلاص بقى بيقولك بدأوا ان هما يعني لما بدأوا يفضفضوا مع ثيرابيست بالحاجات اللي هما حاسينها، الموضوع فرق كتير قوي. فرق مثلا معاهم فكرة ان هما ما بيعرفوش يعني يوزعوا حاجات قديمة، زي بيقولك كده بوكسز قديمة عادية جدا مفيش أي حاجة ممكن تكون متقطعة، بس هما خايفين يوزعوها. فلما فهموا إن ده من الأعراض وإنه مش هيحصل حاجة لهما وزعوها، لأن هما بيقف دماغهم طب افترضنا أنا كمان مثلا 3 سنين اكتشفت إن أنا محتاج الكرتونة دي ووزعتها، هيحصل إيه دلوقتي؟ فيفضلوا يعملوا إيه؟ يسيبوا الحاجات دي وما يوزعوهاش تماما. فبالتالي التوعية هي لما تروح لدكتور ويشخصك قول له كلمني عن المرض ده، هو ده الطبيعي أصلا وده شغله. إن هو مش إن هو يقول لك والله أنت عندك اكتئاب وخلاص شكرا وده الدواء اتفضل، لا هو المفروض يشرح لك هو الاضطراب ده عبارة عن إيه. كمان من الناس بقى لو جينا نتكلم، احنا اتكلمنا عن ناس عندهم شخصية وسواسية. طيب الوسواس القهري، الوسواس القهري مختلف عن الشخصية الوسواسية. الوسواس القهري الفرق ما بينهم انه الشخصية الوسواسية شايفة انها صح فوق كل اللي بيعمله، والوسوسة والبرفكشنزم دي حاجة صحيحة مش شايف انه عنده اي مشكلة. الشخصية او الوسواس القهري مختلف، هو الشخص شايف انه اللي بيعمله ده يعني مصيبة ومش عايز اي حد يشوفه، وبيشفق جدا على كل حد بيتعامل معاه لان هو شايف ان هو بيأذي الناس اللي حواليه. فده الشخص اللي عنده وسواس قهري. الوسواس القهري بيكون في جزء معين، نظافة، حاجة دينية مثلا عندهم طول الوقت حاسين انه لو عملنا كذا ربنا هيغضب علينا، فبتلاقيهم موسوسين شوية في الحتة دي، فبيبقى فيه جزء معين. انما لما اجي اتكلم عن الشخصية الوسواسية فهو دي في صفاته، فبتنفذ في كل حاجة في الحياة، فهو في شغله كده، في علاقاته، في كل حاجة كده. فبالتالي من الناس اللي كان عندهم وسواس قهري شيرين. شيرين المغنية حكت انه هي شيرين عبد الوهاب طبعا، ان هي جالها امتى؟ بعد اما بعد الخلفة. ودي بتبقى وقت خطير جدا، لانه هي بتقول لك بدأت بعد بقى اما جابتهم بدأت تحس انه ممكن يحصل لهم حاجة، كل الحاجات دي. موضوع بقى ممكن يوصل انه مثلا هي تبطل تهتم بيه عشان حاسة انه هي لو شالته هتضر فتسيبه. فبالتالي من هنا بقى بدأت أعراض الوسواس القهري، ولحد قريب كانت بتقول إنها لسه بتتعالج منه، لكن قادرة تتعايش. قادرة تتعايش بغض النظر حتى انتوا بتشوفوا في السوشيال ميديا، بس الشخص بيقدر يتعايش مع ده. واللي هقوله لكم أكتر بكتير مين كان عنده وسواس قهري، كان ابن سيرين رحمه الله. طبعا كان زمان مفيش دكاترة بقى نفسيين وكده، ولكن في بعض الحاجات الروايات اللي جات عن ابن سيرين ده، مين ده؟ عالم من علماء الإسلام معروف جدا. لو انتوا بتتكلموا على الرؤى، تفسير الأحلام في الإسلام، هتلاقوا ابن سيرين أكتر حد مشهور. ليه طبعا في تفسير القرآن يعني contributions، حاجات كتير قالها في الموضوع ده. بيقولك مثلا إن عيلته كانت بتتعب جدا فكرة إنه بيطول جدا لما بيدخل يتوضى. لما يجي مثلا يبيع حاجة كان يقولك الناس إيه، كان بتثق فيه جدا، لأنه هو كان يقعد يسأله يعني أنت مرضي؟ مرضي كم كتير، يقعد يسأله كتير لو هو مرضي لو مش كده. كان مثلا بيخاف من الفتوى، لأنه مع أنه عنده العلم وكل حاجة بس يخاف جدا يفتي في حاجة معينة. فكان عنده ده، ولكن قدر يتعايش، ويكون مش بس يتعايش ده، يكون ابن سيرين اللي بيفيد الأمة الإسلامية لحد النهاردة وكل الناس بتستفيد منه. هو خلي بالك الوسواس القهري عبارة عن إيه؟ الوسواس القهري عبارة عن إنه في الطفولة الشخص حس إنه هو آراؤه مش مهمة أو مش سليمة، وإن هو غير جدير، وإن هو ممكن يضر نفسه، فبدأ يحاول يدور على قواعد يمشي عليها. عشان كده يقول لك إيه، لازم الإزازة تبقى بالناحية دي، لو ما بقتش بالناحية دي أنا هتوتر. فبالتالي لما بيجي يعالجوا الوسواس القهري بيعملوا إيه؟ بيخليك تقدر تثق في آرائك وفي شخصيتك، وتتخلى عن القواعد والصوت الوسواسي اللي جواك، وتسمع كلام نفسك أنت. يعني الشخص اللي عنده وسواس قهري هو مش موجود، لغي نفسه، شخصيته الحقيقية جواه ولكن بيخاف يطلعها، فبتطلع على شخص على شكل وسواس قهري. آخر حد هنختم بيه جون هام. جون هام ده يا جماعة ممثل أمريكي، بيقولك إنه مامته ماتت وهي عندها 35 سنة بكانسر، وهو كان بيقول أنا صغير قوي يعني مش عارف حتى أتعامل إزاي مع الفقد، دي حاجة صعبة علي جدا، بس روح عايش مع باباه وعنده 10 سنين بعد مامته توفت، وعنده 20 سنة باباه كمان توفى. وبيقول إنه كان حاسس إنه تمام، ولكن يعني أخته أو صحابه هما اللي بدأوا يقولوا له لا يعني ده مش طبيعي، أنت بتنام ساعات طويلة جدا. هو بيقول لك بتبقى كده في حالة، وكأنك عارف لما تكون أنت كأنك مش في الدنيا، هي درجات اللي اكتئاب العالية يا جماعة تبقى لهذه الدرجة، إن أنت كأنك حاسس أنك مش في الدنيا. لحد بقى ما بدأ هو يروح لطبيب نفسي وياخد أدوية، بيقول لك حاسس أنه الكيمياء اللي في المخ والهرمونات بدأت تظبط كده، لو في دوبامين قلل بدأ يعلى كل الكلام ده، فبدأ يبقى أحسن بكتير ويعمل نجاحات في مجاله. فبالتالي الاضطراب النفسي متعب، متعب لحد أصلا تشخيصه متعب، وكمان ممكن يحصل خطأ في التشخيص وكل الحياة دي، بس أنت محتاج تبقى إيه؟ تبقى صبور جدا، وتتعامل زي ما تتعامل مع البحث عن شريك الحياة. مش أنت بتشوف أن البحث عن شريك الحياة دي حاجة مهمة جدا؟ كمان أن أنت تبحث عن طبيب ودكتور يقدر يعالج نفسك، يخليك ترتقي بذاتك، فدي كمان حاجة مهمة محتاج أن أنت تصبر عليها جدا. ودي كانت آخر حلقة من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام وموسم معارك خفية. إن شاء الله بإذن الله نتقابل في موسم جديد. يومكم جميل.
أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مهما الأيام تتغير منسيتش إن أنا مخلوق، مخلوق طيب بالفطرة، عايش في الدنيا الفترة، والفكرة تاخدني الفكرة، والخير والشر فروق. وأنا مهما وصلت بفارق وفي غربة قلبي شروق، الدنيا تهو مفارق متاهة وتهوى وشوق، وفي عز الليل الغارق منسيتش ان انا مخلوق.
انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليت مش فوق، مهما الايام تتغير منسيتش ان انا مخلوق، مخلوق طيب بالفطرة، عايش في الدنيا الفترة، والفكرة تاخدني الفكرة، والخير والشر فروق. وانا مهما وصلت مفارق وفي غربة قلبي شروق، والدنيا توه ومفارق متاهة وتوها وشوق، وفي عز الليل الغارق منسيتش ان انا مخلوق، وفي عز الليل